بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلونا أو متلوثا كما في الجواهر بالنجاسة. بالنسبة إلى البصاق بعد أو ما هو في يعني باطن الإنسان لا تصيبه أو لا يتنجس وإن أصابته النجاسة. فبالنسبة إلى البصاق وهو الريق الذي هو موجود في الفم، مع أنه تناول خمرا أو تناول شيئا نجسا، لكن بما أنه ليس متلوث بالنجاسة بالخمر ولا بذلك النجس فهو طاهر. وإن كان علمنا بالملاقات، مثلا الآن قد يكون إنسان في مثل الحقنة، مثلا لما يحتقن بسائل، وهذا السائل ربما إذا حقن يصيب نجاسة في الداخل، لكنه إذا ما كان متلو خرج منه وما كان متلوثا بالنجاسة لا يعد أو لا يكون نجسا. وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه الذي ينزل طاهر أيضا ما لم يتلون هذا الدمع بالكحل النجس. فإذا تلون بالكحل النجس فهو نجس وإلا فلا. ولو جهل تلونه، يعني بمعنى الشك هل هو متلون أم لا، قد يكون مثلا الإنسان في ظلمة أو هو مكفوف البصر ولا يعلم هل هذا متلون أو غير متلون. مثل مثلا قد يكون بعض الأحيان ربما نعم، أو قد يكون طبعا هني لما يقول شك في التلون يعني له لون، لو شك في التلوث بالثاء هني ممكن يكون نفس الشيء النجس يكون لا لون له، لكن هنا كحل، الكحل نفسه أو الدواء ايش اسمه نعم اكتحل بدواء النجس يعني له لون بما أنه كحل. قال: ولو جهل تلونه كل شيء شككنا في نجاسته فالأصل طهارة. الآن الدمع نشك أنه هو نجس تنجس أم لا، الأصل أنه طاهر فهو على أصل الطهارة. العرق شلون؟ يعني واحد يشرب الخمر وتعرق كل رطوباته طاهرة، يعني التي هي الأصل التي فيها الطهارة، مثل العرق، مثل البصاق، مثلا أي القيح، مثل وإن كان يشرب الخمر، لأنه هذا مو هذا عرق مو خمر، ما خرج منه خمر حتى، لأنه عرق وعرق، لأنه أحسنت، لأنه نفس عرق الإنسان يختلف على حسب مزاجه على حسب صحته يختلف. فعلى كل حال يعني هو مو خمر، هو شيء آخر. فلو قلنا بأنه أصل خمر الآن حصلت استحالة وهذه مطهرة. الإنسان جلال فالأثر أنه إنسان نقول هذا جلال أو غير جلال، الأثر في أكل لحمة والإنسان بعد ما يتأتى هذه المسألة. وأما مسألة النجاسة فهناك اختلاف بين العلماء في أن الجلال هل هو عرق الإبل الجلالة، مثلا يجيبوها في الرسائل العملية، هل هو نجس أو غير نجس؟ يعني بعضهم يقول بنجاسته والبعض الآخر يقول بأنه ليس بنجس، مثل مثلا السيد الخوئي رحمه الله يقول ليس بنجس وإنما لا تجوز الصلاة فيه. المسألة الخامسة، الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على حسب مذهبه وديانة دينه أنه يجوز بيع الخمر والخنزير ولهما مالية عنده، ثم أسلم. لما أسلم هو باع لكن ما قبض الثمن ولم يقبض الثمن، فهل الآن يجوز له أن يقبض الثمن بما أنه كان له يعني على حسب الحالة السابقة وقت البيع، وقت البيع يستحق الثمن، لكن الآن لما أسلم في الإسلام لا مالية للخمر ولا للخنزير، فلو مسلم باع خمر وخنزير ما يستحق شيء. يقولنا لا، هنا له قبضه بعد الإسلام لأنه العقد الذي أجراه صحيح والشرع أقرهم عليه، وإذا كان كذلك هذا يستلزم استحقاق العوار. المسألة السادسة، تطهر الخمر إذا انقلبت خلا، هذا الذي يعبر عنه بالانقلاب، انقلاب الخمر إلى خل. لا، خل خل، السكنجبين هذا خل يوضع فيه عسل ويوضع فيه ماء يصير مثل الشربت، أو يدخل ويضع فيه سكر وماء ويصير مثل الشربة، هنا صارت خل، سواء كان انقلابها بعلاج يعني وضع فيها مادة بحيث انقلبت الخمر إلى خل، أو من قبل نفسها هي من طول المدة باقية في مكان تحولت إلى خل، على كل حال هذا الانقلاب مطهر إلى نجاسة الخمر أيضا، و تطهر الآنية التي فيها الخل تبعا لطهارة الخمر التي تحولت إلى خل. وسواء كان ما يعالج به عينا باقية، يعني الآن بالنسبة إلى لو كانت بعلاج، تارة مثلا يضع مسحوق، هذا المسحوق بعد يستهلك خلاص يروح، وتارة يضع مثلا شيء صلب أو صلب يضعه في الخمر وتحول الخمر إلى خل، لكن هذا الشيء الصلب باقي، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية بعد تحول الخمر إلى خل أو عين مستهلكة راحت استهلكت، وإن كان يكره علاج يعني أن يعالجها ويحولها إلى خل هذا مكروه. وبعض نعم قلنا ما يخالف بس مكروه، يحولها مكروه. بالنسبة إلى بعض مذاهب أهل السنة عندهم حرام، وهذا الذي يسمى ويعبر عنه باب سد الذرائع، يعني عندهم أحكام شرعية مبتنية على هذه القاعدة باب سد الذرائع، لأنه الآن لما مثلا إنسان يشتري خمر ثم أو يوجد في بيته خمر، طبعا ربما الإنسان يريد أن يشرب هذا الخمر، لكن إذا وجد في بيته واحد مؤمن مثلا زاره فوجد هذا الخمر يقول هذا ليش عندك، يقول له هذا حول إلى خل، فيكون ذريعة لشراء الخمر، يروح مثلا هذا مكان معلوم لا يدخله إلا إنسان مو نظيف مثلا يريد أن يشتري الخمر، مكان يباع فيه الخمر، شوف واحد مؤمن أو ظاهره الإيمان شوفه مثلا دخل في ذاك المكان وحمل بعض الزجاجات وخرج، لما تقول لي ليش يقول لي هذا حتى أحوله إلى خل، ف فهذا يتخذه بعضهم ذريعة إلى شرب الخمر، فلذلك يقولون هذا يسد هذا الباب، باب سد الذرائع، فيفتون بماذا؟ بالحرمة، حرمة العلاج، علاج الخمر إلى خل، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه، أما بدون علاج لا كراهية فيه، ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه. يعني ألقي في الخمر، طبعا في الجواهر، حتى يستهلكه، يعني حتى يستهلك الخل الخمر. يعني الآن مثلا نفترض أنه زجاجة من الخمر موضوعة في آنية، وضعناها في آنية كبيرة وألقينا عليها خل وخل 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 حتى صار الجميع خل، الخمر استهلكت راحت، فهل الآن هذا الخل طاهر؟ لا، لم تحل أو لم يحل هذا الخل ولم يطهر، أو لم تحل الخمر المستهلكة ولم تطهر، لأنه بمجرد إلقاء خل عليها تنجس الخل. وهكذا كلما وضعت يكون إضافة خل طاهر إلى خل متنجس فيكون نجس، فهذا النوع ليس تحول وإنما استهلاك، والاستهلاك لا يكون مطهر، الانقلاب يكون مطهر. وكذا لو ألقي في الخمر خل فاستهلكه الخل، نعم، بالنسبة إلى ألقي في الخمر خل فاستهلكه الخل، يعني هناك لابد أن يكون بالعكس، ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه، حتى الخمر تستهلك الخل، لم تحل الخمر ولم تطهر لأنها باقية على خمريتها. هنا لا، لو ألقي في الخمر خل فاستهلكه الخل، فالآن الموجود خل، وقيل هذا القول للشيخ وابن الجنيد يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا، يعني حتى يصير الخمر الملقى خل، يقول ولا وجه له، وهذا ما أعرف فيما سبق في كتاب الطهارة، بالنسبة أنه لا وجه له لأنه الذي وارد في الحلية ما كان خمرا قد تحول إلى خل، وأما ما عدا ذلك فيبقى على أصل الحرمة. يعني لذلك تلاحظوا في الرسائل العملية يعنون الانقلاب فقط بهذا الأمر، مو الاستحالة، يجعلون الاستحالة مطهرة ويتكلمون في كل ما استحال من شيء إلى شيء، والانقلاب أيضا مطهر ثاني، من ضمن المطهر الماء مطهر، الشمس مطهرة لبعض الأشياء، الاستحالة مطهرة، الانقلاب يمثلون له بالخمر والخل، هذا الذي يمثل له. فلو أنه خمر، طبعا هذا إيش ورد النص فيه، خمر لوحده تحول إلى خل، لو كان خمر مخلوط مع خل ما ورد نص فيه أن هذا التحول يسبب الحلية. هذا شبيه بالضبط في مسألة النجاسة المعفو عنها، مثلا من ضمن النجاسة المعفو عنها في الصلاة الماء الذي هو أقل من الدرهم البغلي، لو أن هذا الماء اختلط، هذا الدم عفوا اختلط بماء ما في دليل على استثنائه، فيبقى على نجاسته وأنه غير مستثنى. هنا نفس الشيء. فإيش هذا؟ لا، لأن تحول بالمعالجة أنك تعالجه ويتحول. لا، نعم، هذا لا، خل خلط بخمر وترك، فالذي انقلب إلى خل ليس هو الخمر، وإنما خمر مخلوط مع خل، مع مادة ثانية. المسألة السابعة: أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغبور لا يجوز استعماله. أواني الخمر طبعا في آنية لا ينفذ فيها الخمر، مثل الآن افترض لو وضع الخمر في زجاج، آنية من زجاج، ما ينفذ الخمر في الزجاج، أو من معدن مثل حديد أو ألمونيوم أو غير ذلك أيضا لا ينفذ. فهنا بمجرد أنه يغسل آنية من الداخل بعدد الغسلات المعلومة فتطهر الآنية ويجوز استعمالها. لكن في بعض الأواني ينفذ الخمر في الداخل، مثل الخشب أو الخزف. الخزف ترى يكون خزف يرشح بالماء، وترى يكون خزف لا، يكون مطلي من الداخل بمادة بحيث أنه ما ينفذ الماء من داخله إلى الخارج. فإذا هذا اللي عبر عنه غير المغضور، فهذه الأواني التي ينفذ الخمر في داخلها بمجرد أنه نسكب من الخمر ونغسلها الغسلات المعلومة مو كافي في استعمالها، لأن في خمر نافذ في داخل أجزائها ينجس الماء الذي نضعه بعد ذلك. قال: أواني الخمر من الخشب والقرع. القرع هو نبات يؤكل مطبوخا، فإذا نضج تستعمل قشرته الخشبية كأوعية للسوائل. لا، هنا يعني مو اللي احنا نسميه قرع، هذا له وعاء خشبي من الخارج، وان كان هذا نفس ايش اسمه، نفس اليقطين، هذا القرع اللي احنا نسميه تستخدم، يعني ممكن يستخدمه كظرف، لكن هنا على حسب التعريف تستخدم قشرته الخشبية، كأن له قشرة خشبية، مثلا قشرة الجوز خشبية مثلا. والخزف غير المغضور، والغبارة هي الآنية المصنوعة من الطين الحر، وهنا غير المغضور يعني إذا كان بحيث أنه ينفذ فيه الماء، يعني غير مجعول عليه مادة تمنع خروج الماء منه. أواني الخمر من هذه لا يجوز استعماله. طبعا في الجواهر لا يجوز استعمالها لأن أواني، لاستبعاد تخلصه في الجواهر تخلصها، لأنه من البعيد أنها تكون قد تخلصت من باقي الخمر النافذ في الأجزاء. قال: لا يجوز. وهذا طبعا الذي ذكره المصنف يقول: لكن الأقرب أنه يجوز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا. إذا أزلنا عين النجاسة وغسلناها ثلاثا بحيث ما كانت فيها أجزاء باقية من الخمر، ما المانع في استعمالها؟ المسألة الثامنة، لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة. الرب هو ما يخثر من عصير الثمار. الآن طبعا عندنا طماطم يطحن حتى يصير مثل السائل، وبعدين يطبخ أو يجعل في الشمس بحيث أنه يتبخر منه السائل ويبقى متخثر غليظ معجون اللي احنا نسميه صلصة. ولذلك في اللغة الفارسية يسمونه رب، لأن هذا مو معروف عند العرب. فهذه نفس الكلمة الفارسية، نعم، رب جوجه. رب يعني اللي هو صلصة، جوجه الذي هو طماطم، رب أنار يعني صلصة رمان، وهكذا. هذه الربوبات لا يحرم شيء منها، وكذلك الأشربة يعني العصيرات. وإن شم منه رائحة المسكر، كأنه متخمر كرب الرمان والتفاح، هذا يجوز استخدامه، كأنه متحمض مثل ما نقول، لأنه لا يسكر كثيره لا يسكر. هو ما أسكر كثيره فقليله حرام، كثيره هذا لا يسكر فيجوز استخدامه. نعم، إذا تخمر بحيث صار مسكر لا يجوز استخدامه، كل مسكر حرام. المسألة التاسعة، يكره أكل ما باشره الجنب، يعني الذي لامسه بيده، جنب ولامس. طبعا إذا ما كان في يد الجنب نجاسة، أما إذا في نجاسة بعد ما يكون مكروه، نجس الطعام فيصير حرام. لا، إذا كان يده طاهرة ولامس طعاما، أو حائض وأيضا ليس في يدها نجاسة وباشرت الطعام، فمكروه أكل هذا الطعام إذا كان غير مأمونين، هذا المهم. أما إذا هي تعتني بنظافتها والجنب يعتني بنظافته وباشر، ما في كره. لا، هو هذا غير مأمون، يعني غير مأمون لا يبالي في الطهارة والنجاسة، فما عند مانع أنه يكون في يده نجاسة من جنابته ويلامس الطعام. هذه المرأة ما عندها مانع أنه يكون في يدها شيء من نجاسة حيضها وتلامس الطعام، ففي هذه الحالة يكره مباشرة أكل هذا الطعام. وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقع النجاسة. بعض الناس ما يهتم بالنجاسة والطهارة ويسوي طعام ويبيعه للناس، عصيرات، سندويشات مثلا، مشويات، معجنات، فهو لا يبالي بالطهارة والنجاسة، هذا طعامه يكره أكله. وأن يسقى الدواب شيئا من المسكرات، طبعا الدابة لا يحرم عليها شرب المسكر، يجوز لها أن تشرب المسكر، وبعضهم يعني يحلو له أنه يسقي بعض الدواب، أو مثلا سمعت أنه بعضهم عنده في بيت دجاج وعنده خمر فسقى الدجاج، فهو يستأنس أنه يطالع الدجاجة وهي سكرة تتمايل، فهذا شيء يعني منظر عنده ممتاز. على كل حال هذا شيء مكروه أيضا. ويكره الاستسلاف في العصير. معنى الاستسلاف يعني بيع العصير بالسلف. بيع العصير بالسلف يعني إيش؟ بيع العصير بالسلف، السلف يعني كما مر علينا فيما سبق أنني أقبض الثمن وبعدين أعطيك البضاعة، فهذا يكره بالنسبة إلى العصير. طبعا العصير المراد منه، إذا جاء العصير، كلمة عصير المراد منه العصير العنبي، عصير العنب. ف فبالنسبة إلى العصير العنب قد يتحول إلى خمر. فإذا أنا كان عندي عصير عنب، طبعا موز مثل الآن معلب كما في السابق، إنما الآن في مواد حافظة، في السابق لا، ممكن يتحول إلى خمر. فأنا عندي عصير أقول لك أسلمه إليك بعد 10 أيام، فأقبض منك الثمن، وبعد 10 أيام أريد أسلم لك، ربما تحول إلى خمر. وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه. الآن إذا تحول مثلا العصير العنبي إذا غلى وطبعا أو نش، فإذا غلى يحرم شربه حتى يذهب ثلثه. فجينا شلون؟ لو كان مثلا هو بمقدار 3 لترات وغلى فلا يجوز شربها، عصير عنب لا يزال عصير عنب، حتى نغليه فيصير بدل ما كان 3 لترات يصير لتر واحد. فلو أنني أنا بعد ما بقوم بعملية الغلي، سأعطيه واحد أقول له تعال أنت خذ هذا واغليه إلى أن يتحول يصير بمقدار الثلث، هو هذا الآن يستحل أن يشربه، فممكن يشرب الثلثين ويعطيني بعدين الثلث، فمو مأمون. لذلك يقول وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه الآن قبل أن يغلى، قبل أن يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثا إذا كان مسلما، يعني إذا كان مسلما وإن أخبر بطبخه وأنه بقي بعد الطبخ ثلث، لكن هذا مكروه لأنه غير مستأمن. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيد لا يجوز مطلقا، يعني لا يجوز مطلقا سواء كان يستأمن على طبخه أو لا يستأمن، يستحل شربه أو لا يستحل، مسلما أو غيره، يعني الواحد هو يباشر بنفسه، والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده الذي هو مثلا حمل فعل المسلم المأمون على الصحة. يقول ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة. إذا كان جبال حارة يكره للإنسان أن يستشفي بها، وقد ورد في خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم، هذه العلة. فكأنما يعني نفس الرواية عللت التي يوجد فيها رائحة الكبريت، أما إذا كان ما يوجد فيها رائحة الكبريت على حسب الظاهر لا يكون مكروها. نعم الجبال الحارة. قال ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار. هذا الذي قلناه فيما سبق في تعداد الأمور الخمسة أو الأمور الخمسة مع اللواحق في المحرمات من الأطعمة والأشربة إنما يحرم إذا كان في حال الاختيار وفي حال السعة، وأما في حال الاضطرار إذا كان شخص مضطر إلى أكل الميتة فعندنا شيئان. الشيء الأول يجوز أو لا يجوز، هذا شيء. الشيء الثاني على فرض أنه يجوز، ما هو مقدار تناول؟ يقول وكل ما قلناه بالمنع من تناوله فيما مضى من الميتة من كذا من كذا فالبحث فيه مع الاختيار، إنما هذا في حال الاختيار، يعني بإمكانه أنه يتركه ويتناول غيره من الطعام. ومع الضرورة إذا كان مضطر إلى التناول. طبعا الضرورة سيأتي بيانها. يقول يسوغ التناول، يجوز، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر إلى تناول ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الميتة وغير ذلك غير باغ ولا عاد، سيأتي بيان العادي والباغي، فلا إثم عليه. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، مخمصة يعني مجاعة، غير متجانف لإثم، يعني غير مائل لإثم، غير مائل إلى أكل الميتة، إلى مخالفة الحكم الشرعي، مخالفة أحكام الله، وإنما هو سيأكل لسد رمقه أيضا فلا إثم عليه. وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا كله محرم عليكم وفصله الله، إلا ما اضطررتم إليه فيجوز لكم تناوله. فليكن النظر والبحث في المضطر، من هو المضطر، متى تتحقق الضرورة. الشيء الثاني وكيفية الاستباحة، إذا تحققت الضرورة ما هو الشيء المباح له، هل مثلا يشبع يملأ معدته ويتلذذ بهذه الميتة؟ لا. أما المضطر فهو الذي يخاف التلف، لو لم يتناول، يخاف التلف لو لم يتناول، إما لجوع وإما لتقية، يعني لو لم يتناول يقتل فيتناول، يخاف التلف. وكذا لو خاف ما هو أقل من التلف لكنه ضرر لا يقدم عليه العقلاء، وكذا لو خاف المرض بالترك، إذا ترك الأكل سيمرض. يعني ربما الآن واحد ذهب إلى بلاد أجنبية في مستشفى ولا بد أن يتناول الأغذية التي يحضرونها إليه لأنه في حالة علاج، ولا يمكن أن يخرج من المستشفى ويتناول شيء آخر، وكل ما يؤتى له به كله لحومات وأمراق هذه اللحومات. وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، يعني لو لم يأكل سيضعف بحيث أنه لا يستطيع المشي ولا يستطيع الحركة، المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، يعني رفقته وجماعته في السفر سيذهبون عنه، مع ظهور أمارة العطب، يعني أنه قد ظهرت ورأى علامات تدل على الهلاك إذا لم يأكل، أو ضعف الركوب، يعني خشي ضعف الركوب، يعني إذا كان لا يأكل يضعف عن ركوب الدابة المؤدي إلى خوف، إذا ما ركب الدابة ومضى في سفره سيهلك، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة، يتناول بمقدار ما يبقي على حياته ويرفع ضعفه، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات. يعني هل أنه هذا يخص نوع من المحرمات يجوز التناول وبعض الأنواع لا يجوز لا كل الأنواع إلا ما سيأتي من الاستثناء، مثلا سيأتي أنه إذا كان يتناول مسكر للعلاج، خمر للعلاج، هل يجوز أو لا سيأتي. ولا يرخص للباغي، لأنه ورد في الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي ما هو؟ وهو الخارج على الإمام عليه السلام، البغاة الذين يخرجون على الإمام عليه السلام. والعادي هو قاطع الطريق، يعدو على الناس ويقطع عليهم الطريق ويسرقهم، وهذا هو الذي ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة. وذكر الطبرسي في مجمع البيان والشيخ الطوسي في التبيان أن هذا هو المروي عن الصادقين عليهما السلام. وبالنسبة إلى القول الآخر وقيل الباغي الذي يستحل الميتة، هذا مروي عن الحسن البصري وقتادة ومجاهد. وكذلك بالنسبة إلى القول الآخر في قاطع الطريق العادي وقاطع الطريق وقيل الذي يعدو شبعه، يعني الذي يتجاوز الشبع، يعني يتناول من الميتة ويتجاوز بعد يشبع منها يتملى منها، يعني يجوز له أن يتناول من الميتة لكن لا يصل إلى حد أنه يشبع ويتملى. فإذا الآن فهمنا أن المضطر هو الذي يخاف التلف أو يخاف ما لا يقدم عليه العقلاء مثل المرض مثل الضعف أو ما يظهر منه، يعني الضعف الذي يظهر منه علامات التلف أو الذي يسبب التخلف عن الرفقة. أما كيفية الاستباحة بأي مقدار يباح له أن يأكل، قال فالمأذون فيه حفظ الرمق، أن يسد رمقه ويبقي على حياته. والتجاوز عن سد الرمق، الآن هذا المقدار يسد رمقه لكنه لا سيتجاوز وسيتملى ويشبع، فالتجاوز حرام، لأن القصد من إباحة تناول ما حرمه الله سبحانه وتعالى هو حفظ النفس، فترتفع الحرمة. طبعا تباح المحظورات أو عند الضرورات تباح المحظورات، لكن ما دامت الضرورة باقية. أما متى ما زالت الضرورة، لأنه إذا أكل ما يحفظ نفسه زالت الضرورة بعد ذلك، لأنه يخاف تلف، الآن ما في تلف. وهل يجب التناول للحفظ؟ يعني مسألة ثانية، قلنا أنه يجوز له أن يتناول، التناول يكون في هذه الحالة لحفظ رمقه، لكن هل هذا التناول واجب؟ لو واحد تنزه يقول لا أنا ما أكل حرام، مضطر يقول حتى لو مضطر أموت ولا أكل حرام، فهل هذا يجوز له أم لا؟ لابد أن يأكل. وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل نعم، وهو الذي عليه طائفة، وقد ادعى بعضهم إجماع الطائفة على ذلك، وهو الحق، لأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك نفسه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلو أراد التنزه، يعني يتعفف يتنزه عن أكل الميت والمحرم، والحال حالة خوف التلف، إذا ما أكل يتلف، لم يجوز، لأنه لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ويجب دفع الضرر عن النفس ويجب حفظ النفس. في قبال ذلك ما ذهب إليه الشافعي من، طبعا الشافعي وهو صاحب المذهب، أنه يجوز له التنزه والترك وإن مات تنزها، ولو اضطر إلى طعام الغير. الآن مثلا واحد عنده طعام وأنا مضطر ما عندي طعام، ولا يوجد طعام آخر إلا هذا وأنا معه في سفر، طبعا تار عندي ثمن وأشتري منه، فاشتريت منه فوافق، سواء كان بثمن المثل أقل أكثر، بحيث لا يجحف بهذا الثمن، وتاره ليس معي الثمن. قال وليس له الثمن، وجب على صاحبه بذله، وجب على صاحب الطعام بذله لوجوب حفظ النفس، يعني مو أنه أنا يجب علي أن أحفظ نفسي، كل نفس مسلم يجب على المسلمين حفظها، أو حفظها، لأن في الامتناع إذا امتنع عن إعطائه الطعام فيه إعانة، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم. وهل له المطالبة بالثمن؟ الآن بعد ما بذل له هل يجوز له يطالب بالثمن؟ قيل لا، لأنه هذا شيء واجب عليه، واجب عليه البذل وبذل، لأن بذله واجب، فلا يلزم له العوض لأنه لا يجب العوض على الواجبات. وإن كان في الجواهر يقول لا هذا ليس بصحيح، يعني هنا يصير جمع بين الحقين، حق الجائع أنه يعطى الطعام وحق صاحب الطعام أنه يبذل له الثمن. كون أن هذا الشخص لا ليس لديه من الثمن شيء، مو معنى ذلك أنه بعد يذهب حقه. فلذلك الذي أكل الطعام هذا الجائع يكون ضامنا لثمن ما أكل، ويكون متعلقا بذمته يجب عليه سداده. وإن كان الثمن موجودا، لا هذا عنده فلوس وطلب ثمن مثله، قال له تريد طعام كم هو في السوق يبيعه مثلا بعشرة ريالات، قال هذا بعشرة، وجب دفع الثمن. ذاك يقول لا تعطيني ما بدون فلوس، ما يصير، لأنه هذا يجب عليه أن يحفظ نفسه وهو قادر على حفظ نفسه ببذل هذا المال، ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض. يقول لا ما أعطيك فلوس، لازم تعطيني مجانا، ما يجب البذل، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا، الاقتسار يعني أخذه بالقسر والقوة، الضرورة المبيحة لأن يقتسر الجائع الطعام من صاحب الطعام يقتسره ويأخذه مجانا زالت، الآن ما في ضرورة، زالت بسبب التمكن من البذل، لأنه متمكن من بذل المال الثمن، فما في ضرورة حتى يجبره على أخذ الطعام منه. وإن طلب زيادة عن الثمن، هو بعشرة قال بخمسة عشر، قال الشيخ لا تجب الزيادة، ولو قيل تجب كان حسنا، لأنه الناس مسلطون على أموالهم وذاك مسلط ولم امتنع من البذل وهذا قادر على بذل الزيادة، فتجب بذل الزيادة لارتفاع الضرورة بالتمكن حتى هذا يرفع ضرورته ويأخذ حاجته من الطعام. ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذا، قال أعطيك الثمن، قال لا، أزيد من الثمن، أعطيك ما تريد، قال لا، جاز له قتاله، يحاربه ويأخذ منه، لأنه يجب عليه أن يحفظ نفسه، وذاك يجب عليه أن يدفع لهذا الجائع دفعا لضرورة العطب، لأن هذا سيهلك فلا بد أن يأكل، مثل ما يقولوا إما قوة أو مروة، لازم يأكل. ولو واطأه، واطأه يعني اتفق معه، فاشتراه بأزيد من الثمن، بعشرة اشتراه بخمسة عشر كراهية لإراقة الدماء، خصوصا على فتوى الشيخ أنه ما يجب البذل، بذل الزيادة، ذاك يقول لا لابد تدفع لي خمسين، بعشرة قال خمسين، قال طبعا هو على فتوى الشيخ أنه يقاتله ويأخذ من عنده، قال أنا لا أريد أن أقاتله لعله تسبب ذلك إراقة الدماء فأنا أعطيك. قال الشيخ لا يلزمه إلا ثمن المثل، يعني بعد ما يأكل يعطيه ثمن المثل فقط عشرة، أو لا بعد ما سلمه الخمسين وأكل بعدين يقول له جيب أربعين، يعني وإلا تشوف شيء، أي نعم يقاتله على الأربعين لا يعني يكون في ذمته مو يقاتله، لأنه القتال إنما هو للضرورة. نعم لا ثمن السوق، هذا ثمن المثل. بعشرة هذا ثمن مثل عشرة، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا، الزيادة ما بذلها بالاختيار. قال وفيه إشكال أنه يدفع فقط ثمن، لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار، أنه الآن يكرهه على أخذ الثمن، هذه الضرورة يعني هو مضطر إلى إكراهه وأخذ ماله وطعامه، هذه ترتفع بإمكان الاختيار لأنه متمكن من أن يختار يأخذه باختياره بأن يبذل له الثمن الذي أراد، فلا ضرورة في أخذه منه بالقهر والغلبة. ولو وجد ميتة، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.